إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم أيها الإخوة في الله ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين أينما كنتم في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 20 في هذه اللقاءات في تعليقنا على كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام العالم المشهور رحمه الله تعالى وغفر له. ونحن في هذا اليوم معاشر الإخوة الكرام، هذا اليوم اليوم 11 من شهر رمضان، فلا إله إلا الله، انقضت 10 من هذا الشهر، انقضت 10 الأولى وها نحن اليوم، ما بقي إلا ساعة أو ساعتان من غروب شمس اليوم 11، وهو أول أيام العشر الوسطى، وكما قيل ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام، وكلها معاشر الإخوة كلها من العمر، والعمر ينقضي سريعا والعبد لا يشعر به، فإذا مرت أيامه ولياليه وحانت ساعة الرحيل حينئذ يعرف العبد مقدار ما فرط، ويعرف العبد كيف هو كان في أيامه الماضية متساهلا أو مفرطا، وحينئذ المسيء يندم على عدم التوبة والمسارعة إلى الله بها والمبادرة إلى الأعمال الصالحات والتزود منها، والصالح يندم على ذهاب الوقت عليه ويندم على تضيع الساعات منه، فالكل نادم. فيا معشر الإخوان، علينا باغتنام الأوقات وانتهاز الفرص واقتناصها، فإن معاشر العباد راحلون عن هذه الدنيا، وإن أعظم ما تقربنا به إلى الله الفرائض، فلنحرص أيها الإخوة على تأدية فرائض الله بالكمال والتمام والخشوع والخضوع والتواضع والانكسار لله جل وعلا من غير عجب ولا استكبار، والحذر الحذر معاشر الإخوة، الحذر الحذر من التفاخر والعجب والتكاثر والكبر، والله الله معاشر الإخوة، الله الله في الإخبات والتواضع والتشمير إلى الخير في الأعمال، فإن هذا هو سبيل الفوز برضا الرب جل وعلا. وإذا فرط من الإنسان بادرة إثم بأن ارتكب أي منا ولا بد، فإن كل بني آدم خطاء، فإذا فرط منا بادرة بارتكاب إثم أو فعل منكر، فالله الله معاشر الأحبة علينا بالإقلاع فورا، والتوبة التوبة النصوح، فإن وإن ستر علينا في الدنيا فإن أمامنا يوم الدين، يوم تبلى السرائر، يوم المجازات على الأعمال، يوم المجازات على الأعمال، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأوصي نفسي وإياكم معاشر الأحبة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الله الله معشر الأحبة، في الاقتداء والاتباع، التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، والاقتداء بالعلماء العاملين بعلمهم الذين جعلوا الدنيا مطية للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالحذر كل الحذر أيها الإخوة من التفريط، والله الله في التمسك والاتباع والاقتداء بأهل الفضل والصلاح، والحذر كل الحذر من المتسمين بالعلم الذين هدفهم الدنيا فقط فضررهم عظيم. هؤلاء إنما تجدونهم في مواقف أهل الدنيا وأصحاب الدنيا، فإذا ما طلبتموهم في أعمال البر وجدتم كثيرا منهم أعمالهم تخالف أقوالهم، فضررهم عظيم وشرهم على الأمة جسيم. فكيف بمن انتسب إلى العلم وهو في الحقيقة ليس من أهله، وإنما هو كلابس ثوبي زور؟ فالله الله معشر الأحبة لا ننخدع بهؤلاء، وعلينا معشر الأحبة أن نحرص كل الحرص في المكاسب، فلنطيب مكاسبنا فتطيب مطاعمنا فيستجاب دعاؤنا. فعلينا بالاحتشام عن المكاسب الدنيئة الخبيثة، فإنها سبب لعدم قبول الدعاء. وعلينا معاشر الأحبة أن نحرص كل الحرص أن يكون زمان مقامنا في هذه الدنيا مصروفا إلى العمل بالكتاب والسنة. ومتى كنا بهذه الصفة سهل والله علينا ما صعب على غيرنا، وكان ما يحصل لنا من شرف الفضيلة في التمسك بالكتاب والسنة والاتباع وترك الابتداع، كان ما يحصل لنا من شرف هذه الفضيلة عند الله جل وعلا أعظم من ذخائر الأموال، لأن الدنيا تفنى والثواب عند الله هو الذي يبقى، كما قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال جل وعلا: وما عند الله خير للأبرار. فعلينا معاشر الأحبة أن نصلح ظواهرنا وبواطننا وأن لا نخالف الصواب، وعلينا أن نشاور النصحاء لنأمن من الندامة. إذا شاورنا الناصح أمنا من الندامة وسلمنا من الملامة. وعلينا معاشر الأحبة في هذا الشهر أن تكون أفواهنا مملوءة بحمد الله وذكره وألسنتنا رطبة بذكره وشكره والثناء عليه وتقديسه وتنزيهه عن النقائص والعيوب، وليكن همنا في هذا الشهر مصروفا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد معاشر الأحبة في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، الدعاء له سبحانه الدعاء في دعائه سبحانه وتعالى بقلوب سليمة موافقة لاعتقادات مستقيمة، فإنه حينئذ يستجيب لنا ويبلغنا ما نؤمل ويفتح لنا أبواب الخير في مساعينا جميعا وتوجهاتنا، ويعصمنا من الشرور، يعصمنا من أفكار السوء، ويحفظ أنفسنا من المكاره، وينجينا من الوقوع في شراك وفخاخ الآثام، ويرد عنا المخاوف سبحانه وتعالى، لأنه جل وعز هو الذي بيده كل شيء، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. وعلينا معاشر الأحبة أن نكتسب الأصدقاء الأخيار ونقدم لهم الاختبار فنعرفهم قبل الاستنامة إليهم، وألا نعجل بالثقة قبل أن نختبر حالهم فيلحقنا الأسف والندم وتنالنا حينئذ المضرة، نسأل الله جل وعلا العافية. كما قال الشاعر: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي. فإن صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، وصحبة أهل الشر والفساد تورث في القلب الفساد والانحراف والعناد. وأخوكم معشر الإخوة هو من عرفكم بعيوبكم، وصديقكم هو من حذركم من ذنوبكم. ولذلك إن صحبت هؤلاء وصحبنا جميعا هؤلاء حصل الخير وصلحت السريرة والعلانية. ولا يمكن أن يكون العبد وليا لله في الظاهر وهو عدو له في السر مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى سيكشفه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن كل ما يشغل عن الله وعن الاستعداد للرحيل إليه فهو شؤم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كانت الآخرة تطلب بصلاح القلب الذي يورث صلاح الأعمال، فإن الدنيا تزاحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة كريمة فلا تزاحم هذه الدنيا الدنية، فلنجعل الآخرة في قلوبنا. ومن أعطاه الله منا فضلا من الدنيا فليحمد الله وليكثر من شكره وذكره، ولا يفخرن على إخوانه ولا يدخلنه الكبر والعجب والتعاظم، فإن خير الناس شرفا من بدل السوء وسنة السوء بالسنة الصالحة، وشر الناس من بدل السنة الصالحة الحسنة بالسنة السوء. وعلينا معاشر الأحبة أن نجتهد وأن نعلم أن من لا عقل له ولا حكمة له ولا رغبة له في الأدب والنجاة والسلامة هذا الذي لا يبالي ما عمل في دنياه. ولنعلم أن العلم أعظم ما يرشدنا إلى الله سبحانه وتعالى، فلنجد به على أنفسنا أولا في تحصيلنا له، ثم بعد ذلك على غيرنا في تعليمنا إياهم. فإن من جاد بالعلم والحكمة فهو أفضل ممن جاد بالمال، فإن من جاد بالعلم والحكمة بقي ذكره، والمال يفنى ذكره بذهاب المنفق والمنفق عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ممن يطب غيره ونفسه ممتنعة عن العلاج. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنأ، كيما يصح به وأنت سقيم، إلى آخر ما هو في هذا الباب عن الصالحين من الأقوال المأثورة والحكم المنثورة رحمهم الله. فلا نكن يا عباد الله ممن تعلم وطب غيره ولا يطب نفسه، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى من استغلال الأوقات الفاضلات في أشرف الطاعات. ونحن في هذا الشهر كما قلنا قد بدأنا في ثلثه الثاني، فنسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. ونحن الآن كلامنا كله في نوافل الأعمال الصالحات، فناسب ذلك أن نتكلم بهذه الكلمات سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم. فبقي عندنا في هذا المجلس تتمة لما سبق في الباب السابق، ثم ندخل في الباب الذي يليه. فمما بقي معنا في الباب السابق الكلام على بعض الأمور، والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، كما في حديث أبي قتادة، وجاء في بعض طرقه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإن هذا الحديث قد أورد عليه بعضهم إشكالا، فقال: كيف يكون التكفير في السنة التي بعده؟ أما السنة التي قبله فأمر التكفير فيها واضح، وذلك لأنه قد انتهت هذه السنة ومضت، وما فيها من الأعمال قد وقع، فما كان من الصالح فصالح، وما كان من السيء فهذا هو الذي يكفر. لكن كيف يكفر السنة التي بعده أو السنة المستقبلة ولما تقع بعد؟ وهذا في الحقيقة اعتراض في غير محله، فإن من دقق النظر وأمعن النظر لا يمكن أن يرد عليه هذا الاستشكال. وذلك أن المراد بالحديث يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أو أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي أن الله جل وعلا يدخر ما فيه من التكفير للذنوب التي تقع في السنة بعدها، فيكفر به ما كان في السابق ويكفر به ما كان في اللاحق بعد وقوعه، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمراد بهذا معاشر الأحبة الصغائر، صغائر الذنوب، فإنه مقيد هذا الإطلاق بما جاء في الأحاديث الأخرى كقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فإن هذا ظاهر كما في قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإن لم يكن معاشر الأحبة هناك شيء من هذه الذنوب كما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهذا يكون زيادة في رفعة الدرجات، يكون زيادة في رفعة الدرجات. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع الناس درجات عند الله يوم القيامة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. وهذه المنزلة العظيمة التي استحقها عليه الصلاة والسلام، وذلك بسبب فضله عند الله وشرفه عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في هذه الأحاديث، أحاديث الباب، حديث حفصة وما كان في معناه، حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأربع، ومنها صيام يوم عرفة والعشر ومنها صيام العشر ومنها ثلاثة أيام من كل شهر ومنها الركعتين قبل الغداء، وما كان في معناه من حديث كحديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، إلى آخره. كل هذه تدل على صيام العشر والاجتهاد في الأعمال الصالحات عموما فيها، وصيام العشر كما قلنا هو داخل ضمن الأعمال الصالحات. هو داخل ضمن الأعمال الصالحات، وهي أيضا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة في الحضر، وأنه كان مفطرا فيه في عام حجته. ولهذا ذهب الجمهور، جماهير العلماء، إلى استحباب إفطاره للحاج كما قلنا بالأمس، حتى إن عطاء رحمه الله قال: من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، كان له مثل أجر الصائم. فهذه الأحاديث دالة على صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ هو أسرع الناس عملا بما يندب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهي دالة على أنه كان في عرفة، في يوم عرفة، في حجته حينما كان واقفا بعرفات كان مفطرا. فالاستحباب للإفطار بيناه بالأمس، ولكن هذه الأحاديث تدل على أنه كان معروفا بصومه، فلذلك تمارى فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أم الفضل، لأن هذا اليوم يوم عرفة معروف عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صومه وهو اليوم فيه، فاختلفوا هل هو صائم على الأصل أم أنه غير صائم لأجل السفر، وقد كان يصوم أحيانا في السفر كما تقدم معنا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام بالجواب العملي أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة ثانية، وهي أن أحاديث الباب قد أورد عليها من بعضهم أن بينها تعارض، فلا بد أن نتعرض لهذه المسألة. أحاديث الباب قد أورد عليها في يوم عرفة أن بينها تعارض، فحديث أبي قتادة مثلا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية التي قبله والسنة التي بعده. هذا الحديث حديث أبي قتادة، ذكر هذا الأجر دليل على استحباب صوم يوم عرفة مطلقا. قالوا وحديث عقبة بن عامر رضي الله أيضا عنه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فهذا الحديث حديث عقبة بن عامر ظاهره فيه معارضة لحديث أبي قتادة، فظاهره فيه النهي عن صوم يوم عرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عيدا كيوم النحر، ويوم النحر لا يصام، وكأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي ولم يمكنه الصيام قبل يوم العيد، فهكذا أيام التشريق ممنوع من صومها إلا بهذا العذر. فلما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم النحر ويوم وأيام التشريق فدل ذلك على النهي، فهو معارض لحديث أبي قتادة. وأقل أحوال النهي الكراهة، واستدلوا أيضا بأن حديث أبي هريرة الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفات، فهذا فيه نهي، فيه نهي، وهو يدل على أنه لا يجوز صوم يوم عرفة بعرفات، ويشهد له حال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في حديث أم الفضل حينما أرسلت إليه باللبن فشرب، فدل على أنه مفطر. فكيف هذا؟ فكيف هذا؟ كيف يجمع بين هذه الأحاديث وظاهرها هذا التعارض؟ حديث أبي قتادة ظاهره الاستحباب، وحديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فشبه يوم عرفة بيوم النحر وأيام التشريق وهي منهي عن صيامها، فكيف يكون مستحبا وهنا يكون مثل يوم النحر ومثل أيام التشريق؟ فهذا إنما يدل على النهي، وهكذا النهي جاء صريحا عن صومه بعرفات في حديث أبي هريرة، وفعله أيضا هو في حديث أم الفضل، فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ نقول ولله الحمد إن الجواب سهل، إن الجواب سهل بحمد الله،
لمن تأمل هذه الأحاديث فلا تعارض بينها. والجواب كالآتي: نقول إن صيام يوم عرفة مستحب مطلقا كما دلت عليه الأحاديث، حديث أبي قتادة وحديث حفصة وغيرهما رضي الله عنهما، فهو مستحب لما فيه من هذا الأجر العظيم الذي فيه تكفير السنتين. وأما من كان بعرفة فإنه يكره له صومه لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قد وقف بعرفة وقف يوم عرفة بعرفات وهو مفطر، وقد شرب أمامهم صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على كراهة صومه لمن كان بعرفة لأنه خلاف السنة، إلا من كان معه عذر كما ذكرنا بالأمس ممن عليه صيام في الحج فكان آخر أيامه الثلاثة التي يصومها في الحج فلا بأس بذلك. ويوم عرفة عيد لأهل الموقف من هذه الناحية بهذا المعنى، يوم عرفة عيد لأهل الموقف من هذه الناحية، يعني بهذا المعنى هو عيد لأهل الموقف لأنهم يقفون فيه وهم مفطرون ليتقووا فيه على الذكر، فأشبه العيد يوم النحر، فكما أن الناس في عيد النحر يكونون مفطرين هكذا أهل الموقف هو عيد لهم لأنهم يقفون فيه وهم مفطرون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم أن وقف في عام حجته حجة الوداع كان مفطرا. وأما النهي عن صومه بعرفات كما هو في حديث أبي هريرة فضعيف، فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة. وقول أم الفضل رضي الله عنها: فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، هذا دليل على الإفطار بعرفة وأنه مستحب لأنه عيد لأهل الموقف. وحديث أم الفضل صحيح، وحديث نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ضعيف من حيث السند ومن حيث المعنى، لأن النبي ضعيف من حيث السند وهو من حيث المعنى موافق لما في حديث أم الفضل الذي فيه الإفطار، الذي فيه الإفطار فهو موافق له في الإفطار في من حيث المعنى. فشرب وهو قائم في يوم عرفة، وحديث أبي هريرة يقتضي من المسلم أن يكون في هذا اليوم إذا كان حاجا أن يكون مفطرا، لكن لو كان عليه صيام لنسكه لأجل نسكه فإنه لا مانع من صيامه، والحديث فيه ضعيف، وبهذا تلتئم الأحاديث وتجتمع. وفي حديث أم الفضل من الفوائد أن التعليم بالفعل أبلغ في النفوس وأوقع وأدعى للحفظ. وفيه أيضا من الفوائد رفع الحرج في فعل ما يتحرج منه إذا كان في ذلك مصلحة، كالتعليم، كشربه صلى الله عليه وسلم أمام الناس في الموقف وهو قائم صلى الله عليه وسلم على راحلته. وفيه أيضا من الفوائد دليل ظاهر على جواز الأكل والشرب في المحافل العامة من غير كراهة، وخصوصا إذا دعت الحاجة إلى هذا. وأي حاجة أعظم من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنها كانت للتعليم. وبهذا معاشر الأحبة يظهر على أن من عاب على ذي فضل شربا في محفل أو أكلا في محفل، يظهر على أنه غير مصيب في هذا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا المحفل العظيم وهذا الجمع العظيم في هذا اليوم العظيم وشرب أمام الناس، ولم يتحرج في ذلك لما في ذلك من المصلحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. وننتقل بعد ذلك إلى باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد سبق أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم. وهذا القول من المصنف رحمه الله الذي يشير فيه بأنه قد سبق صدق رحمه الله، فإنه قد ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في قيام الليل في أبواب صلاة التطوع، وذلك حينما سئل عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهناك جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وسئل عليه الصلاة والسلام أي الصيام بعد رمضان أفضل، فقال: شهر الله المحرم. فهنا المصنف أشار إليه إشارة ولم يعده، وإنما قال قد سبق وهو قد ذكره، والحديث كما هو في موضعه عند الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه دلالة رضي الله عنه، وفيه دلالة على ما أراد المصنف، وسيأتي الكلام عليه. والثاني في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء، وسئل هو رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. والحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي رجلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أكوع من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وعن علقمة أن الأشعث ابن قيس دخل على عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، وهو يطعم يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود، يعني المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. بعد ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو التاسع في الباب، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. هذه الأحاديث في هذا الباب ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ثمانية منها ساق متونها، والتاسع الذي هو الأول افتتح به، وهو حديث أبي هريرة، افتتح به الباب، أحال به على ما تقدم في كتاب الصلاة في باب ما جاء في قيام الليل. وبوب المصنف عليها بقوله: باب صوم المحرم، يعني الشهر، وتأكيد عاشوراء، وتأكيد عاشوراء. والأحاديث كلها في عاشوراء إلا حديث ابن عباس قال: ما علمت، رضي الله عنهما قال: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، لا المعذرة، إلا حديث أبي هريرة، إلا حديث أبي هريرة. الأحاديث كلها ليس فيها إلا ذكر عاشوراء، فحديث ابن عباس فيه ذكر عاشوراء، وحديث عائشة في عاشوراء، وهكذا حديث عبد الله بن مسعود علقم أن الأشعث دخل على عبد الله وابن مسعود أيضا في عاشوراء، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في عاشوراء، وحديث أبي موسى في عاشوراء، كان يوم عاشوراء، يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. قال: فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وهكذا حديث ابن عباس كذلك في صوم عاشوراء، وهكذا حديث معاوية. فهذه التسعة كلها في تأكيد عاشوراء، في تأكيد صيام يوم عاشوراء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه المصنف: قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. فهذا الحديث فيه ذكر صيام شهر الله المحرم، فإن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. فهذه الأحاديث التسعة 8 منتظمة منها في عاشوراء، فكلها دالة على استحباب صيام يوم عاشوراء، دالة على استحباب صيام يوم عاشوراء، ودالة على أن عاشوراء كان في أول الأمر صومه مفروض ثم نسخ، ودالة أيضا على أن يوم عاشوراء بعدما فرض رمضان صار الأمر فيه إلى الاستحباب، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. وفيه أيضا أن صوم يوم عاشوراء كان معروفا عند الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يعظمونه، إذ كانت قريش تصومه في جاهليتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يصومه. وفيه أيضا أن يهود كانوا يصومونه ويتخذونه عيدا، وقد جاء أن يهود خيبر كانوا يجعلونه عيدا ويتجملون فيه، كما هو الحال عندنا نحن معاشر المسلمين في عيدي الفطر والأضحى، فكانت اليهود تتخذه عيدا. وفيه بيان تعظيم اليهود في هذه الأحاديث، أيضا في حديث ابن عباس وفي حديث أبي موسى فيه بيان تعظيم اليهود لهذا اليوم، فإن حديث أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أمته. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوم عاشوراء فسألهم فأخبروه عن سبب صومهم أنهم صاموه اقتداء بموسى واتباعا له، لأن هذا اليوم يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من عدوهم وهو فرعون، وأغرق فرعون ومن معه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، أو أنا أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. فهذه الأحاديث دالة على سبب، أو هذان الحديثان دالان على سبب صيام اليهود وتعظيم اليهود لهذا اليوم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم. وعاشوراء معشر الأحبة بالمد يقال فيه عاشوراء بالمد والهمز في آخره، وبالقصر يقال عاشوراء بدون مد ولا همز. وأهل الجاهلية كانوا يعظمونه ويصومونه، ولعلهم أخذوه من أهل الكتاب لأن لهم احتكاكا بهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرته اليهود بهذا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أولى بموسى، وهذا أصله أيضا في القرآن، قال الله جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعلى كل حال نعود إن شاء الله تعالى إلى الكلام على هذه الأحاديث. فحديث الباب الأول وهو حديث أبي هريرة الذي قال فيه المصنف: قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. هذا كما قلنا تقدم عند المصنف في باب ما جاء في قيام الليل، وهو من حديث أبي هريرة، وهو للجماعة إلا البخاري. هذا أول حديث في الباب، فيه دلالة على أن أفضل الصيام صيام التطوع الذي هو بعد رمضان، أفضل الصيام صيام التطوع بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، صوم شهر الله المحرم. ولا يتعارض هذا حفظكم الله ووفقني وإياكم لكل خير مع إكثاره عليه الصلاة والسلام من الصيام في شعبان، لا يتعارض، فإنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا، وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فيه فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يعني أنه كان يكثر فيه من الصيام لأجل غفلة الناس عن ذلك الشهر، لأنه وقع بين شهرين معظمين عند الجاهلية، فرجب من الأشهر الحرم وكانت مضر تبالغ في تعظيمه، ورجب قبل شعبان، ورمضان بعد شعبان وكانوا يعظمونه، فلما كان بين معظمين غفلوا عنه، فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. وقد جاء أيضا من حديث أنس عند الترمذي مرفوعا، حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعا، يقول أنس رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظيم رمضان. والحقيقة أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، ففي إسناده من هو مضعف وهو أبو المغيرة السلمي، واسمه صدقة بن موسى الدقيقي البصري، هو ضعيف، ضعفه أكثر الحفاظ وعلماء الحديث، بل إن الدارقطني قال فيه متروك، وأبو حاتم قال فيه لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. فالشاهد أن هذا الحديث الذي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، ويبقى ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام الذي حكته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجاء عن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير شهر رمضان. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى كل حال العلماء قد أجابوا عن مثل هذا الحديث، وقالوا إن هذا الحديث
يعني الذي فيه صيامه عليه الصلاة والسلام الكثير في شعبان، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه وهو حديث أبي هريرة حينما سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم، هذا حديث متفق عليه كما قال المصنف، هذا حديث أخرجه الجماعة إلا البخاري كما قال المصنف رحمه الله تعالى في موضعه من قيام أبواب صلاة من باب ما جاء في القيام في أبواب صلاة الليل صلاة التطوع. فهذا الحديث هناك عزاه المصنف للجماعة إلا البخاري، هذا حديث صحيح وهو مقدم على حديث الترمذي الذي هذه حاله، حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فالشاهد هو حديث صحيح فلا يعارضه مثل هذا الحديث، وإنما الذي صح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار في من الإكثار من الصيام في شهر شعبان، بين أهل العلم وجه ذلك وقالوا لعله عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك حتى أعلم في آخر حياته بفضل صوم شهر الله المحرم، صوم شهر الله المحرم، فلما أعلم بذلك عليه الصلاة والسلام أخبر به، فيبقى فعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله. وقد جاء أيضا في هذا حديث آخر وفيه مقال عند الترمذي وحسنه الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم، يتوب فيه على قوم. وهذا الحديث أيضا في سنده ضعف لكنه يشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة الذي استفتح به المصنف الباب حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. فهنا قال الرجل يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال له إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم شهر الله المحرم، وذلك لأنه كما سبق في حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. فهنا يثبت عندنا فضيلة شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وأن أفضل وأن صومه والصوم فيه أفضل من غيره من بقية الشهور بعد رمضان، وكما قلنا في الجواب سابقا لا يتعارض مع إكثاره من الصيام في شهر شعبان، لأن قد ذكرنا كلام أهل العلم من أنه عليه الصلاة والسلام لعله إنما علم هذا يعني فضل محرم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قالوا إنما كان يكثر من الصلاة فيه من الصيام فيه صلوات الله وسلامه عليه، يعني الصيام في شهر رمضان، لأن الغالب عليه أن النبي أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه يكون بالمدينة، يكون بالمدينة لا يكون مسافرا، بخلاف المحرم وصفر وربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية، الغالب فيها يحصل غزو النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل سفره، أما شعبان
فالغالب عليه أنه يكون بالمدينة، فلما كان يعرض له الأسفار في المحرم وما عدا وما بعده من بقية الشهور كان يكون مفطرا، ولكن لما كان شعبان يستهل عليه وهو بالمدينة، وقد تقدم معنا أنه أيضا كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره كما في حديث عائشة، فدل ذلك على أنه كان يستهل عليه شعبان وهو في المدينة، فلأجل ذلك كان يكثر من الصيام فيه استعدادا وتهيئا لرمضان منه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا ونواصل الحديث على بقية الأحاديث اليوم الآخر يوم غد إن شاء الله تعالى، إن متعنا الله في الحياة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على اغتنام الأوقات في هذا الشهر المبارك بالخصوص وفي غيره، وأن يوفقنا فيها لصالح الأعمال، وأن يختم لنا ولإخواننا المسلمين بالحسنى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم أيها الإخوة في الله ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين أينما كنتم في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 20 في هذه اللقاءات في تعليقنا على كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام العالم المشهور رحمه الله تعالى وغفر له. ونحن في هذا اليوم معاشر الإخوة الكرام، هذا اليوم اليوم 11 من شهر رمضان، فلا إله إلا الله، انقضت 10 من هذا الشهر، انقضت 10 الأولى وها نحن اليوم، ما بقي إلا ساعة أو ساعتان من غروب شمس اليوم 11 وهو أول أيام 10 الوسطى، وكما قيل ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام، وكلها معاشر الإخوة كلها من العمر، والعمر ينقضي سريعا والعبد لا يشعر به، فإذا مرت أيامه ولياليه وحانت ساعة الرحيل حينئذ يعرف العبد مقدار ما فرط، ويعرف العبد كيف هو كان في أيامه الماضية متساهلا أو مفرطا، وحينئذ المسيء يندم على عدم التوبة والمسارعة إلى الله بها والمبادرة إلى الأعمال الصالحات والتزود منها، والصالح يندم على ذهاب الوقت عليه ويندم على تضيع الساعات منه، فالكل نادم. فيا معشر الإخوان علينا
باغتنام الأوقات وانتهاز الفرص واقتناصها، فإن معاشر العباد راحلون عن هذه الدنيا، وإن أعظم ما تقربنا به إلى الله الفرائض، فلنحرص أيها الإخوة على تأدية فرائض الله بالكمال والتمام والخشوع والخضوع والتواضع والانكسار لله جل وعلا من غير عجب ولا استكبار. والحذر الحذر معاشر الإخوة، الحذر الحذر من التفاخر والعجب والتكاثر والكبر، والله الله معاشر الإخوة، الله الله في الإخبات والتواضع والتشمير إلى الخير في الأعمال، فإن هذا هو سبيل الفوز برضا الرب جل وعلا. وإذا فرط من الإنسان بادرة إثم بأن ارتكب أي منا ولا بد، فإن كل بني آدم خطاء، فإذا فرط منا بادرة بارتكاب إثم أو فعل منكر، فالله الله معاشر الأحبة علينا بالإقلاع فورا والتوبة، التوبة النصوح، فإن وإن ستر علينا في الدنيا فإن أمامنا يوم الدين، يوم تبلى السرائر، يوم المجازاة على الأعمال، يوم المجازاة على الأعمال، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأوصي نفسي وإياكم معاشر الأحبة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الله الله معشر الأحبة في الاقتداء والاتباع، التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، والاقتداء بالعلماء العاملين بعلمهم الذين جعلوا الدنيا مطية للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالحذر كل الحذر أيها الإخوة من التفريط، والله الله في التمسك والاقتباع والاقتداء بأهل الفضل والصلاح، والحذر كل الحذر من المتسمين بالعلم الذين هدفهم الدنيا فقط فضررهم عظيم. هؤلاء إنما تجدونهم في مواقف أهل الدنيا وأصحاب الدنيا، فإذا ما طلبتموهم في أعمال البر وجدتم كثيرا منهم أعمالهم تخالف أقوالهم، فضررهم عظيم وشرهم على الأمة جسيم. فكيف بمن انتسب إلى العلم وهو في الحقيقة ليس من أهله، وإنما هو كلابس ثوبي زور؟ فالله الله معشر الأحبة لا ننخدع بهؤلاء، وعلينا معشر الأحبة أن نحرص كل الحرص في المكاسب، فلنطيب مكاسبنا فتطيب مطاعمنا فيستجاب دعاؤنا. فعلينا بالاحتشام عن المكاسب الدنيئة الخبيثة، فإنها سبب لعدم قبول الدعاء. وعلينا معاشر الأحبة أن نحرص كل الحرص أن يكون زمان مقامنا في هذه الدنيا مصروفا إلى العمل بالكتاب والسنة. ومتى كنا بهذه الصفة سهل والله علينا ما صعب على غيرنا، وكان ما يحصل لنا من شرف الفضيلة في التمسك بالكتاب والسنة والاتباع وترك الابتداع، كان ما يحصل لنا من شرف هذه الفضيلة عند الله جل وعلا أعظم من ذخائر الأموال، لأن الدنيا تفنى والثواب عند الله هو الذي يبقى، كما قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال جل وعلا: وما عند الله خير للأبرار. فعلينا معاشر الأحبة أن نصلح ظواهرنا وبواطننا وأن لا نخالف الصواب، وعلينا أن نشاور النصحاء لنأمن من الندامة. إذا شاورنا الناصح أمنا من الندامة وسلمنا من الملامة. وعلينا معاشر الأحبة في هذا الشهر أن تكون أفواهنا مملوءة بحمد الله وذكره، وألسنتنا رطبة بذكره وشكره والثناء عليه وتقديسه وتنزيهه عن النقائص والعيوب. وليكن همنا في هذا الشهر مصروفا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد معاشر الأحبة في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، الدعاء له سبحانه في دعائه سبحانه وتعالى بقلوب سليمة موافقة لاعتقادات مستقيمة، فإنه حينئذ يستجيب لنا ويبلغنا ما نؤمل ويفتح لنا أبواب الخير في مساعينا جميعا وتوجهاتنا، ويعصمنا من الشرور، يعصمنا من أفكار السوء، ويحفظ أنفسنا من المكاره، وينجينا من الوقوع في شراك وفخاخ الآثام، ويرد عنا المخاوف سبحانه وتعالى، لأنه جل وعز هو الذي بيده كل شيء، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. وعلينا معاشر الأحبة أن نكتسب الأصدقاء الأخيار ونقدم لهم الاختبار فنعرفهم قبل الاستنامة إليهم، وألا نعجل بالثقة قبل أن نختبر حالهم فيلحقنا الأسف والندم وتنالنا حينئذ المضرة. نسأل الله جل وعلا العافية. كما قال الشاعر: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي. فإن صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، وصحبة أهل الشر والفساد تورث في القلب الفساد والانحراف والعناد. وأخوكم معشر الإخوة هو من عرفكم بعيوبكم، وصديقكم هو من حذركم من ذنوبكم. ولذلك إن صحبت هؤلاء وصحبنا جميعا هؤلاء حصل الخير وصلحت السريرة والعلانية. ولا يمكن أن يكون العبد وليا لله في الظاهر وهو عدو له في السر مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى سيكشفه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن كل ما يشغل عن الله وعن الاستعداد للرحيل إليه فهو شؤم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كانت الآخرة تطلب بصلاح القلب الذي يورث صلاح الأعمال، فإن الدنيا تزاحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة كريمة فلا تزاحم هذه الدنيا الدنية. فلنجعل الآخرة في قلوبنا، ومن أعطاه الله منا فضلا من الدنيا فليحمد الله وليكثر من شكره وذكره، ولا يفخرن على إخوانه، ولا يدخلنه الكبر والعجب والتعاظم. فإن خير الناس شرفا من بدل السوء وسنة السوء بالسنة الصالحة، وشر الناس من بدل السنة الصالحة الحسنة بالسنة السوء. وعلينا معاشر الأحبة أن نجتهد وأن نعلم أن من لا عقل له ولا حكمة له ولا رغبة له في الأدب والنجاة والسلامة هذا الذي لا يبالي ما عمل في دنياه. ولنعلم أن العلم أعظم ما يرشدنا إلى الله سبحانه وتعالى، فلنجد به على أنفسنا أولا في تحصيلنا له، ثم بعد ذلك على غيرنا في تعليمنا إياهم. فإن من جاد بالعلم والحكمة فهو أفضل ممن جاد بالمال، فإن من جاد بالعلم والحكمة بقي ذكره، والمال يفنى ذكره بذهاب المنفق والمنفق عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ممن يطب غيره ونفسه ممتنعة عن العلاج. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، إلى آخر ما هو في هذا الباب عن الصالحين من الأقوال المأثورة والحكم المنثورة رحمهم الله. فلا نكن يا عباد الله ممن تعلم وطب غيره ولا يطب نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى من استغلال الأوقات الفاضلات في أشرف الطاعات. ونحن في هذا الشهر كما قلنا قد بدأنا في ثلثه الثاني، فنسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. ونحن الآن كلامنا كله في نوافل الأعمال الصالحات، فناسب ذلك أن نتكلم بهذه الكلمات سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم. فبقي عندنا في هذا المجلس تتمة لما سبق في الباب السابق، ثم ندخل في الباب الذي يليه. فمما بقي معنا في الباب السابق الكلام على بعض الأمور، والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، كما في حديث أبي قتادة. وجاء في بعض طرقه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإن هذا الحديث قد أورد عليه بعضهم إشكالا، فقال: كيف يكون التكفير في السنة التي بعده؟ أما السنة التي قبله فأمر التكفير فيها واضح، وذلك لأنه قد انتهت هذه السنة ومضت، وما فيها من الأعمال قد وقع، فما كان من الصالح فصالح، وما كان من السيء فهذا هو الذي يكفر. لكن كيف يكفر السنة التي بعده أو السنة المستقبلة ولما تقع بعد؟ وهذا في الحقيقة اعتراض في غير محله، فإن من دقق النظر وأمعن النظر لا يمكن أن يرد عليه هذا الاستشكال. وذلك أن المراد بالحديث يكفر سنتين ماضية ومستقبلة أو أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي أن الله جل وعلا يدخر ما فيه من التكفير للذنوب التي تقع في السنة بعدها، فيكفر به ما كان في السابق ويكفر به ما كان في اللاحق بعد وقوعه، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمراد بهذا معاشر الأحبة الصغائر، صغائر الذنوب، فإنه مقيد هذا الإطلاق بما جاء في الأحاديث الأخر كقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فإن هذا ظاهر كما في قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإن لم يكن معاشر الأحبة هناك شيء من هذه الذنوب كما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهذا يكون زيادة في رفعة الدرجات، يكون زيادة في رفعة الدرجات. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع الناس درجات عند الله يوم القيامة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. وهذه المنزلة العظيمة التي استحقها عليه الصلاة والسلام، وذلك بسبب فضله عند الله وشرفه عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في هذه الأحاديث، أحاديث الباب، حديث حفصة وما كان في معناه، حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأربع، ومنها صيام يوم عرفة والعشر ومنها صيام يوم عرفة ومنها صيام العشر ومنها ثلاثة أيام من كل شهر ومنها الركعتين قبل الغداء. وما كان في معناه من حديث ابن كحديث ابن عباس ما من أيام للعمل الصالح فيهن أحب إلى الله إلى آخره. كل هذه تدل على صيام العشر والاجتهاد في الأعمال الصالحات عموما فيها، وصيام العشر كما قلنا هو داخل ضمن الأعمال الصالحات. هو داخل ضمن الأعمال الصالحات، وهي أيضا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة في الحضر، وأنه كان مفطرا فيه في عام حجته، ولهذا ذهب الجمهور جماهير العلماء إلى استحباب إفطاره للحاج كما قلنا بالأمس، حتى إن عطاء رحمه الله قال: من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، كان له مثل أجر الصائم. فهذه الأحاديث دالة على صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ هو أسرع الناس عملا بما يندب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهي دالة على أنه كان في عرفة، في يوم عرفة في حجته حينما كان واقفا بعرفات كان مفطرا. فالاستحباب للإفطار بيناه بالأمس، ولكن هذه الأحاديث تدل على أنه كان معروفا بصومه، فلذلك تمارى فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أم الفضل، لأن هذا اليوم يوم عرفة معروف عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صومه وهو اليوم فيه، فاختلفوا هل هو صائم على الأصل أم أنه غير صائم لأجل السفر، وقد كان يصوم أحيانا في السفر كما تقدم معنا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام بالجواب العملي أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة ثانية، وهي أن أحاديث الباب قد أورد عليها من بعضهم أن بينها تعارض، فلابد أن نتعرض لهذه المسألة. أحاديث الباب قد أورد عليها في يوم عرفة أن بينها تعارض، فحديث أبي قتادة مثلا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية التي قبله والسنة التي بعده. هذا الحديث حديث أبي قتادة، ذكر هذا الأجر دليل على استحباب صوم يوم عرفة مطلقا. قالوا: وحديث عقبة بن عامر رضي الله أيضا عنه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فهذا الحديث حديث عقبة بن عامر ظاهره فيه معارضة لحديث أبي قتادة، فظاهره فيه النهي عن صوم يوم عرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عيدا كيوم النحر، ويوم النحر لا يصام، وكأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي ولم يمكنه الصيام قبل يوم العيد. فهكذا أيام التشريق ممنوع من صومها إلا بهذا العذر، فلما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم النحر ويوم وأيام التشريق، فدل ذلك على النهي، فهو معارض لحديث أبي قتادة. وأقل أحوال النهي الكراهة. واستدلوا أيضا بأن حديث أبي هريرة الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفات، فهذا فيه نهي، فيه نهي، وهو يدل على أنه لا يجوز صوم يوم عرفة بعرفات، ويشهد له حال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في حديث أم الفضل حينما أرسلت إليه باللبن فشرب، فدل على أنه مفطر. فكيف هذا؟ فكيف هذا؟ كيف يجمع بين هذه الأحاديث وظاهرها هذا التعارض؟ حديث أبي قتادة ظاهره الاستحباب، وحديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فشبه يوم عرفة بيوم النحر وأيام التشريق وهي منهي عن صيامها، فكيف يكون مستحبا وهنا يكون مثل يوم النحر ومثل أيام التشريق؟ فهذا إنما يدل على النهي. وهكذا النهي جاء صريحا عن صومه بعرفة بعرفات في حديث أبي هريرة، وفعله أيضا هو في حديث أم الفضل، فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ نقول ولله الحمد إن الجواب سهل، إن الجواب سهل بحمد الله لمن تأمل هذه الأحاديث فلا تعارض بينها. والجواب كالآتي: نقول إن صيام يوم عرفة مستحب مطلقا كما دلت عليه الأحاديث، حديث أبي قتادة وحديث حفصة وغيرهما رضي الله عنهما، فهو مستحب لما فيه من هذا الأجر العظيم الذي فيه تكفير السنتين. وأما من كان بعرفة فإنه يكره له صومه، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قد وقف بعرفة وقف يوم عرفة بعرفات وهو مفطر، وقد شرب أمامهم صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على كراهة صومه لمن كان بعرفة لأنه خلاف السنة، إلا من كان معه عذر كما ذكرنا بالأمس ممن عليه صيام في الحج فكان آخر أيامه الثلاثة التي يصومها في الحج فلا بأس بذلك. ويوم عرفة عيد لأهل الموقف من هذه الناحية بهذا المعنى، يوم عرفة عيد لأهل الموقف من هذه الناحية، يعني بهذا المعنى هو عيد لأهل الموقف لأنهم يقفون فيه وهم مفطرون ليتقووا فيه على الذكر، فأشبه العيد يوم النحر، فكما أن الناس في عيد النحر يكونون مفطرين هكذا أهل الموقف هو عيد لهم لأنهم يقفون فيه وهم مفطرون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم أن وقف في عام حجته حجة الوداع كان مفطرا. وأما النهي عن صومه بعرفات كما هو في حديث أبي هريرة فضعيف، فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة. وقول أم الفضل رضي الله عنها فشرب وهو يخطب الناس بعرفة هذا دليل على الإفطار بعرفة، وأنه مستحب لأنه عيد لأهل الموقف. وحديث أم الفضل صحيح، وحديث نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ضعيف من حيث السند ومن حيث المعنى، لأن النبي ضعيف من حيث السند، وهو من حيث المعنى موافق لما في حديث أم الفضل الذي فيه الإفطار، الذي فيه الإفطار، فهو موافق له في الإفطار في من حيث المعنى، فشرب وهو قائم في يوم عرفة. وحديث أبي هريرة يقتضي من المسلم أن يكون في هذا اليوم إذا كان حاجا أن يكون مفطرا، لكن لو كان عليه صيام لنسكه لأجل نسكه فإنه لا مانع من صيامه، والحديث فيه ضعيف. وبهذا تلتئم الأحاديث وتجتمع. وفي حديث أم الفضل من الفوائد أن التعليم بالفعل أبلغ في النفوس وأوقع وأدعى للحفظ. وفيه أيضا من الفوائد رفع الحرج في فعل ما يتحرج منه إذا كان في ذلك مصلحة، كالتعليم، كشربه صلى الله عليه وسلم أمام الناس في الموقف وهو قائم صلى الله عليه وسلم على راحلته. وفيه أيضا من الفوائد دليل ظاهر على جواز الأكل والشرب في المحافل العامة من غير كراهة، وخصوصا إذا دعت الحاجة إلى هذا، وأي حاجة أعظم من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنها كانت للتعليم. وبهذا معاشر الأحبة يظهر على أن من عاب على ذي فضل شربا في محفل أو أكلا في محفل، يظهر على أنه غير مصيب في هذا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا المحفل العظيم وهذا الجمع العظيم في هذا اليوم العظيم وشرب أمام الناس ولم يتحرج في ذلك لما في ذلك من المصلحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. وننتقل بعد ذلك إلى باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد سبق أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم. وهذا القول من المصنف رحمه الله الذي يشير فيه بأنه قد سبق صدق رحمه الله، فإنه قد ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في قيام الليل في أبواب صلاة التطوع، وذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهناك جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وسئل عليه الصلاة والسلام أي الصيام بعد رمضان أفضل، فقال: شهر الله المحرم. فهنا المصنف أشار إليه إشارة ولم يعده، وإنما قال قد سبق وهو قد ذكره، والحديث كما هو في موضعه عند الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة. وفيه دلالة رضي الله عنه، وفيه دلالة على ما أراد المصنف وسيأتي الكلام عليه. والثاني في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء، وسئل هو رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. والحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي رجلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أكوع من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وعن علقمة أن الأشعث ابن قيس دخل على عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، وهو يطعم يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود، يعني المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. بعد ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو التاسع في الباب، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. هذه الأحاديث في هذا الباب ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ثمانية منها ساق متونها، والتاسع الذي هو الأول افتتح به، وهو حديث أبي هريرة، افتتح به الباب، أحال به على ما تقدم في كتاب الصلاة في باب ما جاء في قيام الليل. وبوب المصنف عليها بقوله: باب صوم المحرم. يعني الشهر، وتأكيد عاشوراء، وتأكيد عاشوراء، والأحاديث كلها في عاشوراء إلا حديث ابن عباس قال ما علمت رضي الله عنهما قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان، لا المعذرة، إلا حديث أبي هريرة، إلا حديث أبي هريرة، الأحاديث كلها ليس فيها إلا ذكر عاشوراء، فحديث ابن عباس فيه ذكر عاشوراء، وحديث عائشة في عاشوراء، وهكذا حديث عبد الله بن مسعود علقم أن الأشعث دخل على عبد الله وابن مسعود أيضا في عاشوراء، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في عاشوراء، وحديث أبي موسى في عاشوراء، كان يوم عاشوراء يوم عاشوراء تعظمه اليهود ويتخذه وتتخذه عيدا، قال فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا أنتم، وهكذا حديث ابن عباس كذلك في صوم عاشوراء، وهكذا حديث معاوية، فهذه التسعة كلها في تأكيد عاشوراء، في تأكيد صيام يوم عاشوراء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه المصنف قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم، فهذا الحديث فيه ذكر صيام شهر الله المحرم، فإن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، فهذه الأحاديث التسعة ثمانية منتظمة منها في عاشوراء، فكلها دالة على استحباب صيام يوم عاشوراء، دالة على استحباب صيام يوم عاشوراء، ودالة على أن عاشوراء كان في أول الأمر صومه مفروض ثم نسخ، ودالة أيضا على أن يوم عاشوراء بعدما فرض رمضان صار الأمر فيه إلى الاستحباب، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر، وفيه أيضا أن صوم يوم عاشوراء كان معروفا عند الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يعظمونه، إذ كانت قريش تصومه في جاهليتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يصومه، وفيه أيضا أن يهود كانوا يصومونه ويتخذونه عيدا، وقد جاء أن يهود خيبر كانوا يجعلونه عيدا ويتجملون فيه، كما هو الحال عندنا نحن معاشر المسلمين في عيدي الفطر والأضحى، فكانت اليهود تتخذه عيدا، وفيه بيان تعظيم اليهود في هذه الأحاديث، أيضا في حديث ابن عباس وفي حديث أبي موسى فيه بيان تعظيم اليهود لهذا اليوم، فإن حديث أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أمتم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوم عاشوراء فسألهم فأخبروه عن سبب صومهم أنهم صاموه اقتداء بموسى واتباعا له، لأن هذا اليوم يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من عدوهم وهو فرعون، وأغرق فرعون ومن معه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، أو أنا أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. فهذه الأحاديث دالة على سبب، أو هذان الحديثان دالان على سبب صيام اليهود وتعظيم اليهود لهذا اليوم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم. وعاشوراء معشر الأحبة بالمد يقال فيه عاشوراء بالمد والهمز في آخره، وبالقصر يقال عاشوراء بدون مد ولا همز. وأهل الجاهلية كانوا يعظمونه ويصومونه، ولعلهم أخذوه من أهل الكتاب لأن لهم احتكاكا بهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرته اليهود بهذا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أولى بموسى. وهذا أصله أيضا في القرآن، قال الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعلى كل حال، نعود إن شاء الله تعالى إلى الكلام على هذه الأحاديث. فحديث الباب الأول وهو حديث أبي هريرة الذي قال فيه المصنف: قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. هذا كما قلنا تقدم عند المصنف في باب ما جاء في قيام الليل، وهو من حديث أبي هريرة، وهو للجماعة إلا البخاري. هذا أول حديث في الباب، فيه دلالة على أن أفضل الصيام صيام التطوع الذي هو بعد رمضان، أفضل الصيام صيام التطوع بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، صوم شهر الله المحرم. ولا يتعارض هذا، حفظكم الله ووفقني وإياكم لكل خير، مع إكثاره عليه الصلاة والسلام من الصيام في شعبان، لا يتعارض. فإنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فيه فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يعني أنه كان يكثر فيه من الصيام لأجل غفلة الناس عن ذلك الشهر، لأنه وقع بين شهرين معظمين عند الجاهلية، فرجب من الأشهر الحرم وكانت مضر تبالغ في تعظيمه، ورجب قبل شعبان، ورمضان بعد شعبان وكانوا يعظمونه، فلما كان بين معظمين غفلوا عنه. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. وقد جاء أيضا من حديث أنس عند الترمذي مرفوعا. حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعا، يقول أنس رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان، لتعظيم رمضان. والحقيقة أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، ففي إسناده من هو مضعف، وهو أبو المغيرة السلمي، واسمه صدقة بن موسى الدقيقي البصري، هو ضعيف، ضعفه أكثر الحفاظ وعلماء الحديث، بل إن الدارقطني قال فيه متروك، وأبو حاتم قال فيه لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. فالشاهد أن هذا الحديث الذي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، ويبقى ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام الذي حكته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجاء عن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير شهر رمضان. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى كل حال، العلماء قد أجابوا عن مثل هذا الحديث، وقالوا إن هذا الحديث يعني الذي فيه صيامه عليه الصلاة والسلام الكثير في شعبان، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه، وهو حديث أبي هريرة حينما سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. هذا حديث متفق عليه، كما قال المصنف، هذا حديث أخرجه الجماعة إلا البخاري، كما قال المصنف رحمه الله تعالى في موضعه من قيام أبواب صلاة، من باب ما جاء في القيام في أبواب صلاة الليل، صلاة التطوع. فهذا الحديث هناك عزاه المصنف للجماعة إلا البخاري، هذا حديث صحيح، وهو مقدم على حديث الترمذي الذي هذه حاله. حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فالشاهد هو حديث صحيح، فلا يعارضه مثل هذا الحديث، وإنما الذي صح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار في من الصيام في شهر شعبان، بين أهل العلم وجه ذلك، وقالوا لعله عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك حتى أعلم في آخر حياته بفضل صوم شهر الله المحرم، صوم شهر الله المحرم، فلما أعلم بذلك عليه الصلاة والسلام أخبر به، فيبقى فعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله. وقد جاء أيضا في هذا حديث آخر وفيه مقال عند الترمذي، وحسنه الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم، يتوب فيه على قوم. وهذا الحديث أيضا في سنده ضعف، لكنه يشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة الذي استفتح به المصنف الباب حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال شهر الله المحرم. فهنا قال الرجل يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال له إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم شهر الله المحرم، وذلك لأنه كما سبق في حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. فهنا يثبت عندنا فضيلة شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وأن أفضل وأن صومه والصوم فيه أفضل من غيره من بقية الشهور بعد رمضان. وكما قلنا في الجواب سابقا لا يتعارض مع إكثاره من الصيام في شهر شعبان، لأن قد ذكرنا كلام أهل العلم من أنه عليه الصلاة والسلام لعله إنما علم هذا يعني فضل محرم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قالوا إنما كان يكثر من الصلاة فيه من الصيام فيه صلوات الله وسلامه عليه، يعني الصيام في شهر رمضان، لأن الغالب عليه أن النبي أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه يكون بالمدينة، يكون بالمدينة لا يكون مسافرا، بخلاف المحرم وصفر وربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية، الغالب فيها يحصل غزو النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل سفره. أما شعبان فالغالب عليه أنه يكون بالمدينة، فلما كان يعرض له الأسفار في المحرم وما عدا وما بعده من بقية الشهور كان يكون مفطرا، ولكن لما كان شعبان يستهل عليه وهو بالمدينة، وقد تقدم معنا أنه أيضا كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره كما في حديث عائشة، فدل ذلك على أنه كان يستهل عليه شعبان وهو في المدينة، فلأجل ذلك كان يكثر من الصيام فيه استعدادا وتهيئا لرمضان منه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا ونواصل الحديث على بقية الأحاديث اليوم الآخر يوم غد إن شاء الله تعالى، إما اتعن الله في الحياة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على اغتنام الأوقات في هذا الشهر المبارك بالخصوص وفي غيره، وأن يوفقنا فيها لصالح الأعمال، وأن يختم لنا ولإخواننا المسلمين بالحسنى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.